بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم اعزائي الطلبه في حلقه جديده مع ماده الفيزياء. النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض الكهربائيه. نسمى الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل التاسع هو بالنسبه لنا اهم فصل في الكهربائيه، لان هو اللي بتتبني عليه الكهربائيه كلها. الفصل التاسع اسمه الكهربائيه التياريه. بالراحه كده، الكهربائيه التياريه هي الكهربائيه التي تتضمن دراسه الظواهر الناشئه عن حركه الشحنات في المواد الموصله. طب ايه هي الشحنات وايه هي المواد الموصله؟ الشحنات في الفيزياء التقليدية كانوا متصورين ان هي شحنات موجبة بتمشي من القطب الموجب للقطب السالب، بس بعد كده لما جت الفيزياء الحديثة وفهمت التركيب الدقيق للذرة، فهمت ان حركة الشحنات الموجبة من القطب الموجب للقطب السالب دي ناتجة من حركة الكترونات سالبة من القطب السالب للقطب الموجب. لان هو اصلا ايه هو اللي هيتحرك جوه الموصل؟ مش هينفع تتحرك بروتونات، اللي هيتحرك الكترونات. طب حركة الالكترونات في جهة، كل الكترون بيتحرك بيسيب مكانه شحنة موجبة. فهو كان الاول المتصور بالنسبة لهم ان في شحنات موجبة هي نفسها بتتحرك من القطب الموجب للقطب السالب، وبعد كده اتفهم ان دي نتيجة حركة الكترونات من القطب السالب الى القطب الموجب. يبقى لما اجي اعرف التيار الكهربي، التيار الكهربي بالنسبة للفيزياء التقليدية هو حركة شحنات موجبة من القطب الموجب للقطب السالب. طيب نكمل بقى، وهذا نتيجة حركة الكترونات سالبة من القطب السالب الى القطب الموجب. ده الاتجاه الحديث او الاتجاه الفعلي للتيار الكهربي. طب احنا لما نيجي نعمل اسهم بقى على الاسلاك في الفصول 9 و10 و11 هنحط السهم من القطب الموجب للقطب السالب، وفي الحديث هقول لك هنعمل ايه. ماشي، يبقى احنا هنشتغل تبعا للاتجاه التقليدي للتيار الكهربي. طب ليه في مادة بتوصل ومادة يعني توصيلها جيد ومادة أخرى توصيلها رديء؟ حسب سهولة نزع الإلكترونات من الذرة. المادة ذات الإلكترونات الحرة اللي عندها في المستوى الخارجي إلكترون أو اثنين أو ثلاثة وضعاف الارتباط بالنواة، فيسهل إن الذرة تفقدهم فيستطيع التجول من ذرة إلى أخرى داخل الفلز. المواد دي جيدة التوصيل للكهرباء. يبقى علل أن نحاس جيد التوصيل للكهرباء لأنه يحتوي على إلكترونات حرة. طب يعني ايه الكترون حر؟ هو الكترون ضعيف الارتباط بالذره فيستطيع التنقل من ذره الى اخرى داخل الفلز. ماشي، طيب انت لما تحب تعمل توصيل للتيار الكهربي، انا عايز تيار كهربي، عايز تيار كهربي، انا عايز حركه الكترونز، ايه الشروط؟ الشروط وجود مسار مغلق تتحرك فيه الالكترونات. اتنين، وجود قوه لدفع هذه الالكترونات. تاني، انا عايز تيار كهربي في موصل او تيار كهربي في دايره، او عايز تيار كهربي يتحرك. يبقى لازم الاتي: وجود مسار مغلق تتحرك فيه الالكترونات، ووجود قوه لدفع هذه الالكترونات. وقلنا عشان نتصور الموضوع ده بدقه ممكن نتصور ان احنا معانا ده سلك ودي فتيلة مصباح. السلك مليان الكترونات، وفتيلة المصباح هي كمان مليانة الكترونات. طيب كده في مسار مغلق، بس الالكترونات مش هتتحرك من تلقاء ذاتها، عايزين حد يعمل عملية دفع للالكترونات. طب يا ترى مين اللي هيزق الالكترونز كده؟ البطارية اللي احنا بنجيبها هي بتقوم بعملية دفع الالكترونز، فبتزق الالكترونات، بتتحرك المناطق دي سهلة الحركة، انما المناطق دي شديدة الاحتكاك، وبعدين مناطق سهلة الحركة، وبعدين الالكترونز بتزق بعضها جوه البطارية نفسها. يعني البطارية تعمل ايضا كمسار مغلق، او يعني كجزء من المسار المغلق. طب البطارية بتخلص ليه؟ لأن الطاقة، ما هي البطارية بتقوم بالدفع، إذا البطارية تبذل شغل. طب بتجيب الشغل ده منين؟ من الطاقة المختزنة جواها. طب لما الطاقة المختزنة دي تخلص البطارية بتفضى، ما تقدرش تزق الإلكترونز. طيب لذلك في حاجة عندنا اسمها قاف دال كاف، أو القوة الدافعة الكهربائية للبطارية، أو اسمها إي إم إف، أو اسمها الفي باتري. إيه يا ترى القوة الدافعة الكهربائية؟ هو دلوقتي لو سألنا مين يا جماعة اللي بيبذل الشغل لتحريك الإلكترونات في الدائرة كلها، هيقولوا البطارية. هذا الشغل هو القوة الدافعة الكهربية. يبقى القوة الدافعة الكهربية للبطارية هي أو هو الشغل الكلي المبذول لتحريك شحنة قدرها 1 كولوم في الدائرة كلها داخل البطارية وخارجها. طب آخر مرة جاوب تاني على السؤال ده، من الذي يبذل الشغل لتحريك الإلكترونات داخل البطارية وخارجها؟ البطارية نفسها. طب الشغل الكل المبذول لتحريك شحنة قدرها 1 كولوم ليه؟ لأن أصل الـ EMF أصلا أو الـ V battery دوت بيساوي الورك على الكيو، فالـ V battery قد الورك لما الكيو تكون بواحد كولوم. فبنقول القوة الدافعة الكهربية للبطارية هي الشغل الكل المبذول لتحريك شحنة قدرها قد إيه؟ 1 كولوم في الدائرة كلها داخل البطارية وخارجها، وطبعا تقاس بالفولت، والفولت ده بيكافئ جول لكل كولوم، جول لكل كولوم. طيب ماشي، ما معنى أن القوة الدافعة الكهربية للبطارية 1.5 فولت؟ أي أن الشغل الكل المبذول لتحريك شحنة قدرها 1 كولوم في الدائرة كلها يساوي 1.5 جول. طيب ماشي، يبقى دي كانت البطارية. بس في جزء تاني في البطارية برضو عايز أوضحه، اسمه كفاءة البطارية. بس صلي على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. يعني إيه كفاءة البطارية؟ مش أنت جايب البطارية عشان تزق الإلكترونات برة، طب هي بتزقها برة وعشان تكمل التحريك فبتتزق جوه كمان. طيب احنا بنستفيد بايه؟ بنستفيد بالشغل اللي بتحركه، بالشغل اللي بتبذله البطاريه لتحريك الالكترونات خارجها. طب وداخلها ده شغل مش محسوب لينا. البطاريه مثلا لو معاها 100 جول بتبذل مثلا 90 جول في تحريك الشحنات براها و10 جول لتحريك الالكترونات جواها. طب جواها ده انا ما استفدتش منه، يبقى ده اسمه شغل مفقود داخلها، او طاقة مستنفذة داخل البطارية، او طاقة مفقودة منها. انا استفدت بالتسعين من اصل المية. لذلك كلما كانت المقاومة الداخلية للبطارية كبيرة اذا يفقد بداخلها شغل كثير، كلما انقص هذا من كفاءتها. اصل هي لو هي معها 100 جول هتدينا 90، يبقى كفاءتها 90%. طب لو معاها 100 جول هتدينا 80 بس وتبذل ال 20 جوه، يبقى كفاءتها كده 80%. يبقى قول لي تاني كده، كفاءة البطارية تزداد كلما قلت مقاومتها الداخلية. علل. لأنه كلما قلت المقاومة الداخلية اللي يحصل قل الشغل المبذول داخل البطارية فزاد الشغل المبذول خارجها. طيب ماشي، دي كانت أول حاجة البطارية. طب أنت قلت لي شروط مرور التيار الكهربي، وجود مسار مغلق ماشي، ووجود قوة لدفع هذه الإلكترونات، مش ده بيعمل حاجة اسمها الدائرة الكهربية البسيطة؟ طيب أول عضو من أعضائها كان البطارية، تاني عضو من أعضائها طبعا المفتاح. هو البطارية بنرسمها كده، ده اسمه يا جماعة رمز اصطلاحي للبطارية، يعني رمز اصطلح عليه العلماء، ده قطب موجب وده قطب سالب. أمال ده رمز مين؟ ده رمز المفتاح. طب فكرة المفتاح ايه؟ او وظيفة المفتاح الاول التحكم في فتح وغلق الدائرة. طب فكرته ادخال مقاومة كبيرة في طريق التيار. انت لما عملت كده دخلت مقاومة الهواء، ممكن تبقى مقاومة خشب او مقاومة اي حاجة تانية، مقاومة كبيرة توقف مرور التيار. يبقى فكرة المفتاح ادخال مقاومة كبيرة في طريق التيار فتوقفه. مين ده؟ ده الاميتر. الاميتر بيقيس شدة التيار. تاني الاميتر بيقيس ايه؟ شدة التيار. وشدة التيار هناخدها النهاردة بمفهومين، مفهوم الاسباب ومفهوم النواتج. بس صلي على النبي الاول عليه الصلاة والسلام. شدة التيار، شدة التيار بمفهوم الاسباب. الخالق واحد. لو كلمت مثلا عن تيار مية او تيار حرارة او تيار كهرباء هتلقى انه نفس الطريقة. تيار المية اللي ماشي في ماسورة ازوده ازاي؟ لو خليت الخزان ده مليان قوي وده فاضي، ففي فرق ضغط كبير بين طرفي الماسورة فيؤدي الى دفع الماء بغزارة. ماشي. طب والماسورة بقى لو هي ضيقة او فيها شوائب هيقلل تيار الميه. يبقى حركة التيار تتوقف على الدوافع وعلى المعوقات. الدوافع هنا في حالة المية فرق الضغط، والمعوقات اللي هي بقى السدادة اللي في الماسورة. طب لو في تيار حراري، لو في جسم ساخن لمس جسم بارد، ففي تيار حراري ينقل الطاقة الحرارية، سرعته أو شدته هتتوقف على فرق درجات الحرارة ومساحة الاتصال اللي بتنقل الطاقة الحرارية. كل ما بيزيد فرق درجات الحرارة بيزيد التيار الحراري، كل ما بتزيد مساحة الاتصال برضو بيزيد التيار الحراري. طب لو قلت مساحة الاتصال دي بيقل التيار الحراري. يبقى يا جماعة التيار عموما مائي حراري كهربي، دوافع على معوقات. طب التيار الكهربي يعني أنا عندي سلك اهو بينقل الكهرباء من هنا لهنا، هو أصلا ليه هيتحرك من هنا لهنا؟ لازم يكون هنا في جهد عالي وفي جهد منخفض. كلما كان فرق الجهد كبيرا كان التيار قويا. زي لما اجي بطارية عربية ضعيفة وبطارية قوية، وصلت الموجب بالموجب والسالب بالسالب، فالسلك ده بينقل طاقة كهربية أو بينقل كهرباء شحنات من الجهد العالي المنخفض. كلما كان فرق الجهد كبيرا كلما كان التيار قويا. طيب والإعاقة اللي في السلك اسمها المقاومة الكهربية، كل ما كانت كبيرة تعطل التيار. يبقى إذن لو سألتك التيار يزداد بزيادة فرق الجهد ويقل بزيادة المعوقة اللي في طريقه، فعشان كده من وجهة نظر التحكم في الطيار، عايز تتحكم في الطيار يا إما تتحكم في فرق الجهد تزوده أو تقلله، أو تتحكم في المقاومة اللي بتعوق هذا الطيار. لذلك أول قانون I بتساوي V فرق الجهد على المقاومة، V طبعا بالفولت والمقاومة بالأوم وشدة الطيار بالأمبير. مش هقول التعريفات. أما من حيث النتائج، صلي على النبي يا سيدي عليه الصلاة والسلام، إذا كان تيار الماء قويا نقلت كمية ماء كبيرة خلال زمن قصير، إذا كان التيار الكهربي قويا نقلت كمية شحنات كثيرة خلال زمن قليل. إذن نعبر عن نتيجة التيار بكمية الكهربية المنقولة خلال زمن قد إيه. عشان كده I بتساوي Q على T. Q كمية الشحنات المنقولة، وممكن فكها، ما هي هنا حاملات الشحنة هي مين؟ كل إلكترون شحنته اسمها QE، الشحنة الكلية تبقى نمبر QE، يعني عدد الإلكترونات اللي عدت في شحنة كل إلكترون. وطبعا تايم ده الايه؟ ده الزمن. يبقى ده بالكولوم وده بالسكند وده بالأمبير. عشان كده الاي بتساوي Q على T. يبقى أنا كده اتكلمت عن التيار بكم طريقة؟ بطريقتين يا جماعة. طيب أمال الرمز ده الرمز الاصطلاحي لمين؟ للمقاومة. الرمز ده الرمز الاصطلاحي للمقاومة. طب هو يعني ايه المقاومة الأومية دي؟ المقاومة الأومية دي هي المعوقة التي يلقاها التيار الكهربي عند مروره في الموصل. طب هي عبارة عن ايه تحديدا هذه المقاومة؟ المقاومة دي عبارة عن الإلكترونز ماشية في السلك، ايه المشاكل اللي هتقابلها؟ الحركة الاهتزازية لجزيئات السلك دي بتسبب إعاقة واحتكاك بحركة الإلكترونات، فكلما زادت الحركة الاهتزازية دي عمل مشاكل مع الإلكترونات. عشان كده إذا سخن الموصل تزداد الحركة الاهتزازية للجزيئات فيزداد احتكاكها مع إلكترونات التيار فتزداد المقاومة. طب وإذا قللنا درجة حرارة الموصل تقل الحركة الاهتزازية للجزيئات فيقل احتكاك الجزيئات بإلكترونات التيار، فكده بتقل المقاومة. ماشي. يبقى ده رمز المقاومة أو الرمز الاصطلاحي للمقاومة. المقاومة دي اسمها مقاومة ثابتة، وفي مقاومة تانية مقاومة متغيرة. يبقى دي مقاومة ثابتة ودي مقاومة ايه؟ متغيرة. دي بتحكم فيها لو زودتها تقلل التيار، لو قللتها تزود التيار، يعني بتحكم فيها في قيمة شدة التيار. ماشي. المقاومة دي بقى ليها قانون بالتفصيل معانا. لو سألت نفسي مقاومة الموصل ايه العوامل اللي بتوقف عليها؟ الطول، ما هو طول المشوار، يبقى انا هعمل احتكاك اكتر. مساحة المقطع تتناسب عكسيا مع المقاومة، كل ما مساحة المقطع تزيد فحركة الالكترونات جواها هتبقى اسهل. درجة حرارة الموصل، نوع مادة الموصل. طب طيب عشان اعمل قانون للمقاومه دلوقتي فهقول عند ثبوت درجه حراره المواصل، يعني هخرج مين من العوامل درجه الحراره، فان مقاومه المواصل مالها بقى تتناسب طردي مع طول المواصل وعكسي مع مساحه المقطع، وفي ثابت بقى لنوع الماده اسمه رو اي، اسمه المقاومه النوعيه. المقاومه النوعيه يبقى الار بتساوي رو اي ال على ايه، طيب بالمره بتساوي برضو رو اي ال، ومكان الايه الايه مساحه مقطع الموصل، لو ده الموصل دي مساحه مقطعه وده طوله، كتله الموصل كثافته في حجمه، حجمه اللي هو هيبقى ايه ال، فتبقى الايه بتساوي ام على رو ال. فعشان كده لو رجعت للتعويض فوق انا عندي الار بتساوي رو اي ال على ايه، طب هحط مكان الايه ام على رو ال. ماشي. المقاومه النوعيه بقى نعمل معها حوار، مقاومه النوعيه الرمز بتاعك تقول رو اي، القانون بتاعك ار اي على ال، اليونت ده بالاوم وده بالمتر تربيع وده بالمتر، قوم يطلع الناتج بالاوم متر. تعريف المقاومه النوعيه لماده، المقاومه النوعيه لماده بتقول انا قد الار لما ال بواحد والاي بواحد. قول بالعربي، المقاومه النوعيه لماده هي مقاومه موصل من هذه الماده طوله 1 متر ومساحه مقطعه 1 متر مربع. اكمل، تتوقف المقاومه النوعيه لماده او لماده على نوع الماده فقط، ما تقولش الطول. واحد يقول طب ما هي عكس مع الطول، لا يا حبيبي، لو الطول زاد المقاومه هتزيد بنفس النسبه فيبقى دي ثابت. واحد يقول طب ما هي طرد مع المساحه، لا لو المساحه زادت المقاومه هتقل بنفس النسبه فيبقى بعد الرو اي ثابت. يبقى الرو اي لا تتغير الا بتغير نوع الماده. طيب في حاجه بقى اسمها التوصيليه الكهربيه، التوصيليه الكهربيه رمزها سيجما، وما هي الا مقلوب المقاومه النوعيه، يعني تبقى ال على ار اي، وتبقى اليونت اوم سالب واحد متر سالب واحد او سيمون متر سالب واحد، لان اوم سالب واحد اسمها سيمون وبتتقال سيمون لكل متر. طيب الاسئله على الجزئيه دي اسئله كتير، تعال نركز عليها شويه بس بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هو انا عندي القانون ار رو اي ال على ايه، تمام؟ لما يجي يقول لك شد سلك فاستطال الى 3 امثال طوله، سلك مطناه الى 3 امثال طوله، ما الذي يحدث لمقاومته؟ اروح رايح على القانون واسالهم فرد فرد، حصل لك ايه مقاومه نوعيه؟ تقول ما حصلليش حاجه، ما انا نوع زي ما انا. حصل لك ايه طول؟ هيقول زدت الى 3 امثالي. حصل لك ايه مساحة؟ قلت للتلت لان حجم السلك ثابت. تبقى المقاومة تزداد الى 9 امثالها. طيب سلك تم ثنيه، يعني انا عندي سلك هو متوصل ما بين نقطة ونقطة، قمت شلته وتانيته من النص ووصلته تاني، فبقى ده مدخل وده مخرج، ايه اللي يحصل لمقاومته؟ اكتب القانون قدامي واسالهم فرد فرد. حصل لك ايه مقاومه نوعيه؟ ما حصلليش حاجه. حصل لك ايه طول؟ قلت للنص. حصل لك ايه مساحه؟ زدت للضعف. نص على 2 يطلع ربع، اذا المقاومه تقل الى الربع. طب تمام، المقاومه النوعيه طب حصل لها ايه؟ لا ما حصلهاش حاجه. توصيليه كهربائيه ما حصلهاش حاجه طالما انت ما جيتش جنب نوع الماده. طيب ماشي، المسائل دي هتلاقيها كتير قوي متاخدة مسائل نسبة. يعني ايه؟ سلكان طول الاول ضعف التاني، نصف قطر الاول ضعف التاني، احسب في الاخر النسبة من المقاومة النوعية للاول للمقاومة النوعية للتاني، بيفضل يحكي حكاية كده وفي الاخر يقولك احسب النسبة بين كذا وكذا. حضرتك تعمل ايه؟ تمسك الكذا الاخرانية اللي قال عليها دي، لو قال احسب النسبة بين المقاومة النوعية للاول الى التاني، بروح عامل القانون الاول بتاع المقاومة النوعية، اعدل القانون اقول مش الرؤي بتساوي ار اي على ال، ماشي. هو عايز بقى النسبة بين رؤي 1 على رؤي 2، اقول له طب ماشي يبقى انت عايز ار 1 على ار 2 في اي 2 على اي 1 في ال في اي 1 على اي 2 معلش في ال 2 على ال 1، واقول له بقى احكي لي الحكاية من تاني وحط كل نسبة مكانها فيطلع لي في الاخر النسبة بين دول. طيب ماشي، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الجزئية اللي بعد كده عايزين نتكلم على فرق الجهد. فرق الجهد، لو احنا مثلا بنتكلم على البطارية، المفتاح، الاميتر، المقاومة الثابتة، المقاومة المتغيرة، في حاجة اسمها فولتميتر. لو جبت فولتميتر وحطيته هنا كده هيقرأ ايه؟ هيقرأ صفر، لانه الجهد هنا زي هنا. ليه؟ ما انا لو قفلت مثلا الجهد ما بيقلش غير بعد عبور المقاومة، لان لما بعبر المقاومة ببذل شغل، فالطاقة اللي معايا كده تبقى قلت. طب انا هنا الجهد من هنا لهنا مفيش مقاومة، السلك ده بيبقى مهمل للمقاومة يا جماعة. يعني لو الجهد هنا 50 فولت، الجهد هنا ما زال 50 فولت، يبقى الفولتميتر اللي جاي يقيس فرق الجهد بين النقطتين هيقيس صفر، لان الجهد هنا زي هنا. امال لو جبت بقى فولتميتر وحطيته هنا كده، لا هيقيس رقم، لان طالما انا هعدي على مقاومة يبقى الجهد هيقل. مثلا لو بقى 30 فولت يبقى ده جاي يقيس كام؟ هيجي يقيس فرق الجهد ده، فهيقيس 20 فولت. طيب عايز القانون بتاع فرق الجهد، هقوله لك بس صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لو انا عندي مقاومة تليها مقاومة تليها مقاومة، وعايز اعرف قانون فرق الجهد بالراحة كده، هديك مثال الاول. لو انت مثلا قالوا لك في البيت طلع الشنطة دي عند الجيران فوق، انت هتطلعها بقى وانت متضرر، شيل الشنطة وطلعها، هتبذل شغل ولا لا؟ هبذل. قد ايه الشغل ده؟ يتوقف على الشنطة دي قد ايه والمشوار قد ايه، فرق الادوار. ماشي. هنا برضو لو تخيلنا ان حضرتك عندك النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي، دي ذات الجهد الاكبر، وهنا اقل اقل اقل، لان احنا مثلا ماشيين كده. فمثلا لو هنا 50 وهنا 40 وهنا 30 وهنا 20، وان حضرتك شايل الشحنة على ظهرك وماشي، وانت شايل الشحنة دي هتبذل شغل، ما انت هتنقل الشحنة من هنا لهنا او من هنا لهنا او من هنا لهنا. الشغل اللي انت هتبذله هيتوقف على قيمة الشحنة اللي انت شايلها وعلى فرق الجهد بين النقطتين. ما هو كل ما هيكون فرق الجهد اكتر هتبذل شغل اكتر، فعشان كده الدبليو بتساوي في كيو، فبيقولوا تبقى الفي بتساوي الدبليو على الكيو، تبقى الفي بالفولت قد الدبليو بالجول لما يكون الكيو ده بواحد كولوم. فرق الجهد الكهربي من النقطتين يساوي عدديا الشغل المبذول لنقل شحنة قدرها واحد كولوم بين هاتين النقطتين، ومن المثلث ده والمثلث اللي جنبه نحصل على مثلث رابع. يا ريت نخلي يا استاذ معتز المثلثات كلها كده مع بعض. ادي الدبليو اهي، وادي الفي، والكيو دي اهي هاخدها اي تي. تمام. يبقى الطاقه الكهربائيه كده قانونها في في كيو، او قانونها برضو في في اي في تي. طبعا الطاقة الكهربائية بالجول، ها، فولت، امبير، ثانية. المثلثات اللي احنا عاملينها على السبوره دي فاضل لها مثلثين، ودول الاصل بتوع الكهربيه التياريه لازم يكونوا جوه دماغك على طول. طيب فاضل مثلثين مهمين قوي. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. المثلثين اللي فاضلين يا سيدي لما اروح اشتري لمبه واقول له اديني لمبه، بيقول لي عايز لمبه كام واط؟ 100 واط ولا 200 واط ولا 300 واط؟ ايه الواط ده؟ الواط وحده قياس القدره. طب يعني ايه لمبه 100 واط؟ يعني اللمبه دي بتاخد كهرباء 100 جول في الثانيه. يعني قصدك تقول ان القدره دي بتعبر عن الطاقه المستهلكه في الثانيه؟ اه. طب يبقى القدره بتساوي الطاقه على الزمن، الطاقه اللي احنا خدناها خلال زمن قد ايه او الشغل. اه هنا بقى نقول بقى ايه، في حاجه اسمها الباور ان والباور اوت. كل جهاز بياخد طاقه ويدي طاقه. طيب اللي بيتكتب على الجهاز الباور ان اللي هو بياخده بقى، يعني لو جهاز مكتوب عليه 1000 واط يبقى بياخد كهرباء 1000 جول في الثانيه. طب الجهاز ده مثلا لو كان مروحه يبقى هل بيدي طاقه حركيه 1000 جول في الثانيه؟ لا، بيبقى اقل، مثلا 700 جول في الثانيه. طب وال300 راحوا فين؟ راحوا في صور اخرى غير مرغوبه. ونقول ان الجهاز ده كفاءته 70%، ما هو خد 1000 وادانا 700 و300 طاروا، احتكاك وصوت وحراره حاجات ملهاش لازمه بالنسبه لنا. طيب يبقى الباور، بس احنا بقى نتكلم على طول الباور عموما، الطاقه على الزمن او الشغل على الزمن. يبقى الباور اللي هو القدره، الورك على التايم ده بالوات، جول ثانيه. طيب ماشي. طب ما هو الورك ده لو فكناه في اي تي، يعني الباور اهو دبليو على تي، هيبقى في اي تي على تي، شيل التي مع التي يطلع ايه؟ في اي. فنعمل مثلث اخير يبقى الباور في اي، يبقى الباور بالوات، الفي بالفولت، والاي بالامبير. طيب تمام. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. في عندنا ربط شويه بالحياه العمليه، هنتكلم على حاجه اسمها بطاريه السياره والعداد، وهنتكلم على الشبكه الكهربيه، وهنتكلم على سلك المنصهر والقفله، وبعدين ان شاء الله ناخد قانون اوم للدوائر المغلقه. اولا بطاريه السياره، لو رحت تشتري بطاريه سياره هيقول لك عايز بطاريه كام؟ 50 ولا 60 ولا 70؟ اما تبص في البيانات هتلقى مثلا 50 ايه؟ لو بصيت كده هتلاقي مثلا مكتوب 50 امبير اور. ايه الامبير اور ده؟ مش عارف. ما هو الامبير ده بتاع شده التيار، والاور ده بتاع زمن، يبقى تيار في زمن ده شحنه. اه المثلث ده كده بص عليه، من المثلث ده الكولوم بيساوي امبير ثانيه. الكولوم الواحد بيساوي ايه؟ امبير ثانيه. امال امبير ساعه تبقى كام كولوم؟ قول انت بقى. الامبير ثانيه بواحد كولوم. طب الامبير ساعه 3600 كولوم، 60 في 60، يعني البطاريه ال 50 امبير ساعه تطلع فيها كام كولوم؟ اضرب بقى 50 في 3600 يطلع 180000 كولوم. طيب تجاريا انهي اسهل، ان انا اقول للناس ان البطاريه دي 50 امبير ساعه ولا 180000 كولوم؟ انهي اسهل بالنسبه لكل الناس المتعلمه واللي مش متعلمه؟ 50 امبير ساعه، بيسموا دي وحده تجاريه. يبقى الشحنه الكهربائيه وحدتها العمليه كولوم. طب في وحده تجاريه اسمها امبير ساعه، الامبير ساعه ده بيستخدم لقياس سعه البطاريات، والامبير ساعه الواحد بيساوي كام كولوم؟ 3600 كولوم. ماشي. العداد، العداد في المنزل وظيفته ايه؟ قياس الطاقة الكهربائية المستهلكة بالايه؟ بالكيلو وات ساعة. لو بصيت الارقام اللي بتتغير دي جنبها كلمة كيلو وات ساعة. طب الكيلو وات ساعة ده هل هو وحدة لقياس الطاقة؟ تعال ندور. انهي مثلث اللي هيشرح لنا المثلث ده؟ المثلث ده هو بيقول ان الجول او الوات ثانية بيساوي 1 جول. الوات ثانية بيساوي 1 جول. طب الكيلو وات ساعة. كيلو خدنا 1000 اهو. ساعة بدل ثانية يبقى 3600. قمت تكتب 3.6 في 10^6 جول. يبقى الكيلو وات ساعة الواحد بيساوي 3.6 مليون جول. تخيل كده لو احنا خدنا الشهر ده 100 كيلو وات ساعة، لو حسبناهم بالجول هيطلعوا 360 مليون جول. تخيل انت بقى كشاف الكهرباء وهو بيقول لك ايه، انتوا خدتوا الشهر ده بدل ما يقول لك 100 كيلو وات ساعة قال لك خدتوا 360 مليون جول، هتموته. مع ان دي هي دي الكيلو وات ساعة الواحد بكام جول يا جماعة؟ 3.6 مليون جول. يبقى دلوقتي عندي للطاقة الكهربية وحدتان، وحدة اسمها ايه وحدة اسمها ايه؟ وحدة اسمها الجول، دي وحدة عملية. طب وحدة تجارية الكيلو وات ساعة، الكيلو وات ساعة الواحد كام جول؟ 3.6 مليون جول. طبعا في ميجا وات ساعة وفي جيجا وات ساعة. طيب عندي بعد كده حاجة اسمها الشبكة الكهربية بقى. ايه الشبكة الكهربية دي؟ صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاة والسلام. هنضطر نمسح ده. دلوقتي فرضا حضرتك هتركب تكييف، لما تيجي تركب تكييف بتتصل بالشركة، بيجي المهندس المفروض يقيس حجم الغرفة ويحدد على أساسها قدرة التكييف اللي هيكيف أو اللي يقدر يكيف الغرفة دي. فبيجي يقيس الحجم ويقولك انت عايز تكييف كذا حصان، ويحسب الحصان ده وحدة قياس القدرة في النظام البريطاني، الحصان 743 واط. طب لو 3 حصان داخل على 2250 واط مثلا، فتتحسب القدرة بالواط. وبعدين المهندس يروح يبص في العداد بتاع الشقة يقول لك بص العداد ده مش هيستحمل التكييف ده، ياريت تغير العداد. ليه؟ العدادات بتاعتنا كلها مكتوب جواها 220 فولت، ده الفي. الشقة الصغيرة 10 امبير، ده الاي. يعني ايه 10 امبير؟ يعني اقصى تيار يسمح به للعداد ده او من خلال العداد ده 10 امبير. طب يبقى كده هو الفي في الاي يديك الباور، يعني اقصى قدرة تبقى 2200 واط. اذا كان التكييف لوحده قد دول يبقى انت بقى تجيب التكييف وتشغله وتقعد جنبه ما تشغلش اي حاجة تاني. طب نعمل ايه بقى ساعتها؟ نروح لبتوع الكهرباء عايزين نغير العداد، قوم يغيروا لنا دي، يجيبوا لنا عداد كده مثلا، قوم كده تخلونا نقدر نستخدم اجهزه مجموع قدراتها كام؟ 8800 واط. ده بيسموه حد الامان، اللي هي لابد ان لا تزيد مجموع قدرات الاجهزه التي تعمل معا في نفس الوقت عن هذا الرقم الفي في الاي اللي عندك في الشقه. طب تمام. طب ولو زاد تحصل القفله. طب يعني ايه القفله؟ هقول لك الشبكه الاول وبعدين اقول لك يعني ايه القفله، بس صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. لو حضرتك اخدت شقه على الطوب الاحمر وقررت توضبها، هتسال بقى اعمل ايه الاول؟ هيقول لك هات كهربائي. تجيب الكهربائي، نعمل ايه؟ يقول لك انت عايز فيش فين؟ تشاور له هنا وهنا وهنا وهنا، وهو يعلم بتباشيره. تجي له ثاني يوم تلاقيه دغدغ الشقه، عمل ايه بقى؟ عمل تجاويف في الحيطه كده وبيت جواها مواسير بلاستيك او خراطيم بلاستيك وهيمشي جواها سلك، الشقه شكلها باظ. يجي بتاع المحاره بعد كده يغطي الكلام ده وبعدين تبيض، يعني الكهرباء مدفونه جوه الحيطه. طب لو الاسلاك دي بقى يا حلو باظت، عيد بقى من الاول. طب يبقى لازم نحميها. طب نحميها ازاي؟ صلي على النبي. وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام لو كان ده المصدر 220 فولت وقالوا لنا اوعوا تاخدوا طياره اكتر من 10 امبير، الدنيا بتبقى عامله ازاي؟ الاجهزه المنزليه كلها توصل على التوازي، بيبقى يعني ده مخطط بسيط للشبكه الكهربائيه كده. الشقه وهي فاضيه بيبقى الشكل التبسيطي للدائره الكهربائيه هو كده. ازاي يعني؟ هل دي دائره مغلقه؟ لا مش مغلقه، مفتوحه كلها، ايه مفيش تيار كهربي خالص. ماشي، دي فيشه ليها عينتين اهم. ماشي، حطيت فيشه الثلاجه مثلا، الثلاجه عايزه 2 امبير، فالصبعين بتوع الفيشه هم الكهرباء تخش تمشي جوه الثلاجه كده، الدايره دي اتقفلت. وبعدين كده الجهد عندنا 220 واحنا عايزين تيار 2 امبير، يبقى من القانون الاولاني خالص الفي بتساوي اي ار، يبقى عايزين مقاومه الثلاجه دي مثلا تبقى 110 اوم عشان الاي بيساوي في على ار. 220 على 110 يطلع 2. طب كده المصدر مدينا تيار كام امبير؟ 2 امبير. طيب شغلت لمبه، اللمبه كانت محطوطه كده تمام، وفي مفتاح عامل كده، لما ادوس الدايره بتاعت اللمبه دي تشتغل. لو اللمبه دي كانت عايزه 1 امبير بس يبقى لازم تكون مقاومتها 220 اوم، يبقى كده المصدر بعت لي 3 فولت 3 امبير. طيب في سخان كهرباء حطيت الفيشه بتاعته، السخان ده كان عايز 4 امبير لوحده، يبقى نحسب مقاومته كام؟ مظبوط 55، يبقى كده المصدر مديني كام؟ 7 امبير. طيب كمان لمبايه قفلنا مفتاح، يبقى دي 1، يبقى كده مدينا 8 امبير. وكمان جهاز، اي جهاز بقى عايز له 2 امبير، كده احنا مطلعين كام بقى من المصدر؟ 10 امبير. دلوقتي خد بالك السلك ده كده معانا 10 امبير، فلازم نعمله سميك هو وده، لان بيمر فيهم التيار الكلي، انما دي بيمر فيها افرع. طب لو حكينا الحكايه كده تاني بالراحه، انا كده خارج من هنا 10، فلت منهم 2 يبقى هنا 8، فلت 1 يبقى معانا 7، فلت 4 يبقى ادي 3، تمام كده؟ فلت 1 يبقى ادي 2، الاثنين اهم يبقى لسه معانا 2، يجي معانا 1 كمان يبقى ادي 3 امبير، يجي معانا 4 يبقى هنا بقينا 7، يجي معانا 1 يبقى بقينا 8، رجعنا هنا 10. ماشي، يبقى لازم الاسلاك اللي جنب المصدر دي تبقى سميكه عشان هي بتتحمل التيار كله. طب ايه مشكلتك يا استاذ؟ مشكلتك ان انت لو شغلت بقى اجهزه تاني من غير حسابات كده وقمت ساحب بقى تيار زياده، الاسلاك دي هيحصل لها ايه؟ هتسيح وترجع انت تعيط بقى. طب نعمل ايه؟ صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. نيجي هنا نقوم جايبين حاجه اسمها سلك المنصهر. سلك المنصهر ده مين ده؟ سلك رفيع من الرصاص. سلك رفيع منين؟ من الرصاص. ماشي، رفيع ليه؟ الرصاص ماده بتوصل الكهرباء ولكن درجه انصهارها منخفضه، بينصهر بسهوله. فالسلك اللي احنا هنجيبه ده يا دوبك يبقى على قد ال 10 امبير. طب لو زاد عن 10 امبير يسخن ينصهر يتقطع قوم يفصل الكهرباء عن الشبكه. كده انا استفدت ايه طيب؟ استفدت ان هو قبل ما دول ينصهروا هو انصهر فقطع الكهرباء حمايه ليهم، يعني ضحى بنفسه عشان الشبكه تعيش. ده اسمه سلك المنصهر. هو السلك الرفيع من الرصاص وظيفته حمايه الشبكه الكهربائيه في المنزل عن طريق اذا زاد التيار عن حد معين يسخن فينصهر فيقطع التيار فيحمي الشبكه. طب انت لو ما عجبكش بقى ورحت جبت سلك تخين كده براحتك، بس انت اللي هتشيل بقى الموضوع. ليه بقى؟ ما هو انت كده افقدت وظيفته، هو وظيفته ان هو يبقى ضعيف مش قوي كده، مهما زاد التيار هو مش هينصهر، هتلاقي بقى بعد كده السلك كله ساح. طيب ماشي. ودلوقتي طبعا في وسيله حمايه اضافيه اللي هي مفاتيح الحمايه التلقائيه، اللي لو زاد التيار عن حد معين هي حساسه قوي، تقوم على طول ايه فيها حته نحاسه من ورا تسخن تتمدد، تقوم نازله فصله الكهرباء. طيب لو انا عايز اعمل قفله، هو زعلان شويه عايز اعمل قفله، اعمل ايه؟ اقول لك صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، اوعى تجرب، هتجيب سلك وتحط طرف في الفيشه دي او في العين دي وطرف في العين دي. يعني لو جبت سلك وحطيت طرفين كده في الفيشه، ليه بتحصل قفله؟ اقول لك السلك اللي انت حطيته ده مقاومته ضعيفه جدا. يا سيدي هنفترض انها 1 اوم، يبقى انت قفلت الدايره ام جهد 220 بمقاومه 1 اوم، يبقى انت سحبت تيار يا استاذ 220 امبير. ده انت تعمل قفله محترمه. يبقى دلوقتي لو انا وصلت الطرفين دول ينقطع التيار فورا، لان انا عملت ايه كده؟ قفلت الدايره بمقاومه صغيره جدا، فمر تيار قوي اقوى مما يتحمله سلك الايه المنصهر فينقطع التيار. ماشي يا عم، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. دي كانت مقدمه انا بصراحه حاولت ان انا ما اقولهاش، لان انا قلتها قبل كده كتير وموجوده على النت، بس برضو قلت في ناس ما عندهاش النت متاح، بس دي مهمه لفهم اللي بعد كده. طب الجزء اللي بعد كده ايه؟ صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. عندنا الجزء اللي جاي ده اهم الاجزاء، توصيل المقاومات على التوالي وعلى التوازي وقانون اوم للدوائر المغلقه. بالراحه كده، توصيل المقاومات على التوالي. على التوالي مقاومه تليها مقاومه تليها مقاومه، لو سألت هو أنا لو جبت أميتر هنا عشان يقيس شد التيار، وأميتر بعد المقاومة دي وبعد المقاومة دي وبعد المقاومة دي، هل هيقرأوا زي بعض؟ إجابة ناس كتير تقول لا، التيار بيضعف بعد كل مقاومة. لا طبعا، لو أميتر هنا وهنا 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 هيقيس نفس القراءة. طب أفهم، هقولك لو معانا كرات تدور في حلقة يدفع بعضها بعضا، كرات بتدور في حلقه كده بتزق بعض، هل ينفع كره تبقى اسرع من كره؟ ما هما بيزقوا بعض. لا طبعا، كلهم لازم يمشوا بسرعه واحده. طيب اذا حطيت لها شويه رمل في سكتها، السرعه هتقل بتاعه مين؟ بتاعه الكرات كلها. طب كمان شويه رمل، السرعه هتقل بتاعه كل الكرات، ما ينفعش كوره اسرع من كره، ما هما دايره متصلة. طب ما هو هنا الشحنات يدفع بعضها بعضا، تمام؟ فمش هينفع جزء يبقى أسرع من جزء طالما احنا في مسار واحد. يبقى لو زودت مقاومة هتعمل ايه؟ هتقلل التيار فين؟ في الدائرة كلها. طب كمان مقاومة تقلل التيار في الدائرة كلها، كمان مقاومة تقلل التيار في الدائرة كلها. يعني أول معلومة في حالة التوصيل على التوالي ان اي اللي داخل للفرع ده بيساوي اي 1 بيساوي اي 2 بيساوي اي 3، وبيسموها التيار لا يتجزأ. ماشي، يبقى دي القاعدة الاولى في توصيل التوالي. طب القاعدة التانية ايه؟ الجهد هنا كبير قوي وليكن 50، عدينا المقاومة دي فبقى الجهد 40 مثلا. طب عدينا المقاومة دي فبقى الجهد مثلا 35. الله، ليه كده؟ ليه أنا فقدت هنا 10 وفقدت هنا 5؟ ما هو حسب المقاومة. يعني كل ما كانت المقاومة كبيرة كل ما بذلنا فيها جهد أكبر. طب استنى، أنا فقدت هنا 10 فولت وفقدت هنا 5، تعرف معنى كده أن المقاومة دي ضعف دي. طب افرض يا سيدي بقى الجهد هنا وصل 20، يعني انا فقدت هنا 15 فولت، يبقى المقاومه الثالثه دي قد التانية 3 مرات. طب لو جبت فولتميتر 1 هيقرأ 10، طب وفولتميتر 2 هيقرأ 5، طب وفولتميتر 3 هيقرأ 15، طب وفولتميتر كبير هنوصل هنا وهنا كده هيقرأ 30. لو جمعت 10 و 5 و 15 يطلع 30. يعني V للمجموعة بيساوي V1 زائد V2 زائد V3. يبقى القاعدة الثانية الجهد يتجزأ بنفس نسب المقاومات. في حالة التوصيل على التوالي يتجزأ الجهد بنفس نسب المقاومات، ماشي. طب فك بقى الفي، الفي مجموعة اي للفرع فار للمجموعة ار توتال بتاعتهم. الفي 1 اي 1 ار 1 اي 2 ار 2 I3 R3 اقسم على I لانه ال I زي بعض، قوم يطلع R total بتساوي R1 زائد R2 زائد R3. الاثبات ده عندنا ممكن يقول لك اثبت انه في التوصيل على التوالي يكون ار توتال بتساوي مجموع المقاومات. طيب ما الغرض من التوصيل على التوالي؟ الحصول على مقاومه كبيره من عده مقاومات اصغر. طب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. سؤال مهم، لو عندي 3 مصابيح، مصباح ومصباح ومصباح، ده مقاومته ار وده 2 ار وده 3 ار، وصلتهم توالي، مين ينور احسن؟ مش عارف احسبها ازاي. بص يا سيدي عشان ما تتلخبطش، اللي هيطلع ضوء اكتر هو اللي هيستهلك طاقه كهربائيه اكتر. طب وقانون الطاقه الكهربائيه في اي تي، التايم زي بعض لانهم متوصلين توالي فهيقيدوا مع بعض ويطفوا مع بعض. الاي زي بعض لانهم توالي، اما الفي هنفكه بآي آر ونحكي تاني. التي زي بعض والآي زي بعض، يبقى مين هيتستهلك فيه طاقة كهربية أكتر؟ صاحب المقاومة الأكبر تستهلك فيه طاقة كهربية أكتر، ينور أحسن. يعني لو توصلوا توالي صاحب المقاومة الأكبر يضيء أكثر. خد بالك ما تحفظش كده لأنه في التوازي هتتعكس، ما تحفظش. امال اعمل ايه يا سيدي؟ احكمها دايما بالطاقه، اللي هينور اكتر اللي هياخد طاقه اكتر. طيب ساعات ما يجيبهمش لمبات، ساعات يجيبهم اسلاك ويقول لك مين يسخن اكتر. طب ما هي اللي هيسخن اكتر يعني خد كميه حراره اكتر، كيو ثيرمال، يعني برضو دي نتجت من طاقه كهربيه اكتر. يعني برضو هيبقى المقياس بتاعي مين يا جماعة؟ VIT. يعني برضو في الحالة دي اللي هيسخن اكتر اللي هو برضو 3R. يبقى في حالة التوصيل توالي اللي هينور اكتر او اللي هيسخن اكتر هو المصباح او السلك ذو المقاومة الاكبر. ده كان التوصيل على التوالي، التوصيل على التوازي. بس صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. في توصيل التوازي عندي بطارية فرق الجهد بين طرفيها 50 فولت، وما لنا هجيب مقاومة احطها بالشكل ده، يبقى فرق الجهد بين طرفيها 50. طب وفرق الجهد بين طرفي دي هيبقى 50 برضه. طب وفرق الجهد بين طرفي دي هيبقى 50. طب وفرق الجهد بين طرفي المجموعة 50. يبقى القاعدة الأولى في التوصيل على التوازي إنه V للمجموعة بتساوي V1 بتساوي V2 بتساوي V3. ماشي. يبقى هنا دي نسميها إنه في التوازي الجهد لا يتجزأ، ودي مهمة قوي يا جماعة. طب أما الطيار يا أخي، الطيار وهو جاي هنا كده هيلاقي قدامه ثلاث أفرع، هيعمل إيه؟ هيقسم نفسه مش بمزاجه، هيقسم نفسه بعكس نسب المقاومات. طب ليه؟ هي مش أي بتساوي V على R؟ طب هما كلهم نفس الـ V، يبقى الاي والار تناسب عكسي ولا لا؟ ماشي. وطبعا مجموع الافرع هيساوي التيار الاصلي، يبقى اي توتال بيساوي اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3. ونقول هنا بقى انه التيار يتجزأ بعكس نسب المقاومات. ماشي. فك الاي، كل اي منهم في على ار، دي في توتال على ار توتال، ودي في 1 على ار 1، في 2 على ار 2. طب كلهم نفس الفي، قوم يطلع الناتج ايه بقى؟ 1 على ار توتال بيساوي 1 على ار 1، وده استنتاج برضو مطلوب. استنتج انه في توصيل التوازي ان مقلوب المقاومة المحصلة بيساوي مجموع مقلوبات المقاومات. طيب في كذا اختصار هنا في توصيل التوازي، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنا عندي مقاومة 6 ومقاومة 12 ومقاومة 4، عايز المقاومة المحصلة، فأقول 1 على R total، 1 على 6، 1 على 12، 1 على 4، يوحد المقام على 12 ومكان السدس يبقى 2 على 12 زائد 1 على 12 زائد 3 على 12، وميطلع الناتج 1 على R total 6 على 12، يعني 1 على 2. أعدلها يبقى R total بيساوي 2 أوم. لاحظ مقاومة 6 و 12 و 4 اداني محصلة 2 أوم، أصغر من أصغر مقاومة في المجموعة. يبقى دي قاعدة ولا صدفة؟ لا، دي قاعدة في توصيل التوازي، تكون المقاومة المحصلة أصغر من أصغر مقاومة في المجموعة. ماشي. تاني حاجة، لو عندي مقاومتين بس ممكن أشتغل إزاي؟ 1 على R total بيساوي 1 على R1 زائد 1 على R2، أوحد المقام على R1 R2، وفوق يبقى R2 زائد R1، ده مقلوب الار توتال، يبقى معدول الار توتال ار 1 ار 2 على ار 1 زائد ار 2. نقولها بالعربي، لما يكونوا مقاومتين بس تقول ضربهم على جمعهم على طول، مقاومتين بس ما تعملش الثلاثة كده. طيب بس ممكن تعمل كل اثنين كده، يعني مثلا هنا لو رجعنا ضربهم على جمعهم 6 في 12 ب 72 على جمعهم 18 يدينا 4، يعني دول مع بعض كده ممكن امسحهم وحط مكانهم 1-4. طب الاربعتين دول لو قلت ضربهم على جمعهم، ضربهم 16 وجمعهم 8 فيطلع 2. طيب ماشي. بس لما يكونوا بقى متساويين في طريقة اسهل، اللي هي ايه؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لو هم متساويين هيبقى 1 على R total بيساوي 1 على R زائد 1 على R زائد 1 على R، قوم يساوي مثلا 3 على ار، ما هو كده المقام واحد، ده واحد على ار توتال، قوم يبقى ار توتال ار على 3، ده لو هما 3 مقاومات. يبقى تاني لو المقاومات الموصله توازي متساويه يبقى المحصله قيمه الوحده على عددهم ار على ان. مثال لو عندي 6 و6 و6 على طول قيمة الوحدة 6 على عددهم 3 يبقى 2. طب لو عندي 12 المحصلة قيمة الوحدة 12 على عددهم 4 فتطلع المحصلة 3. ماشي، يبقى أنا عندي في توصيل التوازي قلت 3 حاجات، المقاومة المحصلة دايما أصغر من أصغر مقاومة، تاني حاجة لو هم 2 بس تقول ضربهم على جمعهم، تالت حاجة انه لو هم متساويين يبقى المقاومة المحصلة قيمة الوحدة على عددهم. ماشي، طيب خلصت حلقتنا، وان شاء الله المرة الجاية هتبقى حلقة مهمة جدا، هتبقى قانون أوم للدوائر المغلقة زائد المسائل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.